الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحرة تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
إذاعة العراق الحر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة من جميع منتسبي إذاعة العراق الحر، متمنين لكم أطيب الأوقات مع مواد برامجنا لهذا اليوم الثلاثاء 12 من كانون الثاني عام 2010، والتي نستهلها بنشرة الأخبار من إعداد وتقديم فارس عمر.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. أسفرت الإجراءات التي اتخذتها أجهزة الأمن والقوات المسلحة في بغداد اليوم الثلاثاء عن مصادرة كميات كبيرة من المتفجرات واعتقال عدة أشخاص من المشتبه بهم. وقال الناطق باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا إن قوى الأمن صادرت خلال المداهمات الاستباقية مئات الكيلوغرامات من المواد المتفجرة، وألقت القبض على 25 شخصا كانوا يخططون لتنفيذ هجمات إرهابية في بغداد صباح اليوم. في محافظة ديالى قال مصدر أمني أن 5 من عناصر الشرطة قتلوا اليوم إثر انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور سيارتهم في مدينة جلولاء. دعا الرئيس جلال طالباني مجلس النواب إلى النظر في اتخاذ إجراءات يمكن أن تصل إلى رفع الحصانة عن النواب الذين قال أنهم يتطاولون على أسس النظام الحالي تمهيدا لمحاكمتهم. وأشار طالباني إلى أن هؤلاء النواب أخذوا يجاهرون بامتداح سجل النظام السابق وبمناوئتهم العملية الديمقراطية. واعتبر رئيس الجمهورية أن مثل هذه الظاهرة تؤكد وجود خلل تعاني منه العملية ضد شروطا واضحة للمصالحة الوطنية بحسب تعبيره. الجوية الألمانية لوفتهانزا في بيان اليوم الثلاثاء إنها تعتزم تسيير رحلات تجارية من فرانكفورت وميونخ إلى بغداد وأربيل وقت لاحق من هذا العام. وقال البيان أن لوفتهانزا تهدف إلى بدء الخدمات الجديدة في صيف 2010 بعد حصولها على الموافقات اللازمة. رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الثلاثاء التحرك الأمريكي الجديد لاستئناف مفاوضات السلام مع إسرائيل. وأكد عباس مجددا في تصريح للصحفيين في رام الله بالضفة الغربية أن السلطة الفلسطينية لن تستأنف المفاوضات مع إسرائيل ما لم تجمد نشاطها الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية. في غضون ذلك اعتقلت إسرائيل 2 آخرين من كبار منظمي الاحتجاج الأسبوعي ضد الجدار العازل. أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الثلاثاء أن 3 مواطنين أمريكيين اعتقلوا داخل إيران واتهموا بالتجسس سيقدمون إلى المحاكمة في وقت قريب. وكان الأمريكيون 3 دخلوا الأراضي الإيرانية بطريق الخطأ خلال زيارة سياحية قاموا بها إلى أقليم كردستان العراق في أواخر تموز الماضي. الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية رامي مهمان باراست قال في أن القضاء الإيراني سيتخذ القرار بشأن الأمريكيين 3 وستكون محاكمتهم قريبة.
فيما يتعلق بالمواطنين الأمريكيين المعتقلين 3 فإن القضاء سيتخذ القرار بشأن التهم الموجهة ضدهم، ونحن نعلم أنهم سيحاكمون في وقت قريب.
استدعت وزارة الخارجية التركية اليوم الثلاثاء السفير الإسرائيلي جابي ليفي للاحتجاج على المعاملة التي لاقاها السفير التركي في تل أبيب يوم أمس الاثنين. ونقلت وكالة فرانس بريس عن دبلوماسي تركي طلب عدم ذكر اسمه أن تركيا طالبت بإيضاح ونقلت استياءها حيال استدعاء نائب وزير الخارجية الإسرائيلي داني أيولون السفير التركي في إسرائيل أوغوست جيليكول إثر بث مسلسل تلفزيوني تركي تقول إسرائيل أنه معاد للسامية. في غضون ذلك سيقوم وزير الدفاع الإسرائيلي يهود باراك يوم الأحد المقبل بزيارة لتركيا يلتقي خلالها كبار المسؤولين الأتراك. اتهمت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الثلاثاء الولايات المتحدة وإسرائيل بالضلوع في مقتل عالم نووي إيراني في طهران، ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عن مكتب الناطق باسم وزارة الخارجية أن التحقيقات الأولية تشير إلى دور مثلث الشر الذي يتألف من النظام الصهيوني والولايات المتحدة وعملائهم المأجورين في هذا العمل الإرهابي بحسب تعبيرها. في واشنطن رفض مسؤول أمريكي الاتهامات الإيرانية بوصفها باطلة. وكان أستاذ الفيزياء النووية في جامعة طهران مسعود علي محمدي قتل في وقت سابق من اليوم أثر انفجار دراجة نارية مفخخة خارج منزله. قال مسؤولون أن جنديا باكستانيا قتل وأصيب ثلاثة آخرون اليوم عندما اقتحم عشرات من مسلحي طالبان موقعا عسكريا في منطقة القبائل شمال غربي باكستان قرب الحدود الأفغانية، وهاجم أكثر من 30 مسلحا الموقع في مدينة غانان شاه الجبلية فجر اليوم. ونقلت وكالة فرانس بريس عن مسؤول في الإدارة المحلية أن المسلحين تقدموا من ثلاث جهات وهاجموا الموقع بالأسلحة الآلية والقذائف الصاروخية. بهذا تنتهي نشرة الأخبار قدمناها من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم من جديد إلى بقية مواد برامجنا والتي تتضمن حلقة من البرنامج الأسبوعي نوافذ مفتوحة، إعداد وتقديم فريال حسين. وقبل ذلك نستمع إلى متابعة من مراسل إذاعة العراق الحر في الموصل عن الجهود التي تبذلها منظمات محلية غير حكومية لدعم الصحفيين والإعلاميين. أما الآن فنبقى مع ملف العراق الإخباري من إعداد وتقديم كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم مع ملف العراق. وفيه اليوم إجراءات أمنية استباقية في بغداد إثر معلومات عن وجود سيارات مفخخة، واعتراضات يثيرها قرار وزاري بتعيين مدير عام جديد لشركة نفط الشمال. فرضت قوات الأمن العراقية الثلاثاء إجراءات أمنية استثنائية في مركز العاصمة بغداد. وقال الناطق باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا إن معلومات استخبارية توفرت لدى القيادة عن نية جماعات وصفها بإرهابية لتفجير سيارات مفخخة، ما استدعى فرض إجراءات استباقية مشددة في بغداد هدفت لحماية أرواح المواطنين. اللواء عطا أوضح أن الإجراءات شملت إغلاق العديد من الطرق الرئيسة والفرعية في العاصمة وشن عمليات دهم وتفتيش واسعة النطاق من أجل ضبط السيارات المشتبه بها. من جهته أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن مجلس الوزراء ناقش الإجراءات الأمنية المطبقة في محافظة بغداد والتهديدات المحتملة التي تستهدف تجمعات المواطنين ومواقع حساسة في الدولة العراقية. وأشار الدباغ في بيان إلى أن مجلس الوزراء دعا المواطنين إلى تفهم الإجراءات الأمنية الأخيرة التي استدعت فرض حظر جزئي للتجوال وتجديد إجراءات التفتيش والمراقبة التي تهدف إلى حمايتهم ومحاصرة وإلقاء القبض على من وصفهم بإرهابيين. وفي وقت لاحق أوضح الدباغ في مؤتمر صحفي مشترك مع المتحدث باسم وزارة الدفاع اللواء محمد العسكري تفصيلات عن تلك الإجراءات الأمنية قائلا:
العملية الأمنية اليوم طبعا مناطق متفرقة بالتأكيد، جزء منها استدعى فرض حظر تجوال جزئي في بعض المناطق، وجزء لا يتطلب أن يكون حظر للتجوال، وإنما تدقيق أمني على نقاط التفتيش أو مداهمة. أتصور أن الإجراءات اليوم إجراءات كانت جيدة، ونأمل ونعتذر لكل المواطنين الذين تسبب هذا اليوم أحيانا بعض القلق، والشيء الثاني بعض التأخير في ممارسة حياتهم العادية، نعتذر منهم وأنا واثق من أنهم يتفهموا بأن حياتهم ثمينة للأجهزة الأمنية والحكومة العراقية. شكرا جزيلا.
من جهته أكد العسكري أن الإجراءات استهدفت أماكن لتفخيخ السيارات ولا حزمة الناسفة في بعض المناطق.
ما حدث أنه هناك عمليات مثل ما تفضل الدكتور علي وقائية استباقية، كانت الأجهزة الأمنية لديها معلومات عن وجود لمناطق لتفخيخ العجلات والأحزمة الناسفة وتنفيذ هذه العمليات في تجمعات سكانية ومنشآت حيوية، لذلك الأجهزة الأمنية تحركت بسرعة إلى هذه المعلومة، وهذه المعلومة متقاطعة من أكثر من مصدر، فكانت إجراءات. البعض منكم قد يسأل لماذا لم تنوهوا في وسائل الإعلام حتى المواطن لا يخرج. بحقيقة الأمر هنا نفقد المباغتة، وهي ليس المقصود المواطن، نجعلها يوم اعتيادي، ومن حق الأجهزة الأمنية أن تطوق أي منطقة تشعر هناك فيها خطر يهدد أمن المواطن وتقوم بعملية المداهمة واستباق الحدث قبل وقوعه. عندما نعلن هذا في وسائل الإعلام قبل يوم أو يومين، نعطي فرصة للعناصر الإرهابية بالتسلل والتملص أو الخمول والسكون، ولذلك لم تحقق أهدافها.
وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية أن تلك الإجراءات الأمنية اتخذت بناء على معلومات استخبارية أفاد بها أحد المواطنين.
أنا حي هذا المواطن الشجاع، المواطن اللي فعلا احنا نفتخر به، المواطن اللي دعم الأجهزة الأمنية وأعطاها معلومة فادتنا كثيرا، فنحيي منه، ما أقدر أذكر اسمه بس نحيي، وهذا هو فعلا هو ذخيرتنا وهو ذخرنا وهو الحقيقة السند الكبير للأجهزة الأمنية. تحية لك أخي المواطن العزيز اللي اتصلت بنا، شكرا. تفجيرات أمنية تستهدف المواطنين، هذا الذي يعني المعلومة تنصب على هذه وليست مرتبطة بأي تحرك. من المبكر لأوان الحديث عن كم تم إلقاء القبض عليهم، ستكون الحصيلة هناك في قيادة العمليات تعطي تفصيلا. استباق التقارير الأمنية ليس صحيحا لمصلحة الأجهزة الأمنية ولمصلحة المعلومة الأمنية، مهم جدا. الآن ستخرج حصيلة ستعطي جوابا كافيا.
على مستوى الشارع العراقي، أثارت تلك الإجراءات الأمنية المشددة لغطا واسعا لدى المواطنين الذين فوجئوا بتطبيقها مع الصباح، وراح بعضهم يردد إشاعات وأقاويل عن الأسباب الكامنة وراء اتخاذها. مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد سعد كامل تجول في عدد من مناطق العاصمة متحدثا إلى عدد من المواطنين.
الإجراء الأمني المفاجئ الذي شهدته العاصمة بغداد مع بداية ساعات الصباح الأولى ليوم الثلاثاء وحتى منتصف نهاره، والذي قطعت بموجبه معظم الشوارع الرئيسية والجسور الواصلة بين جانبي الكرخ والرصافة، ترك العديد من الأهالي في دوامة من الحيرة والقلق بعد أن أربك تفاصيل حياتهم المعتادة. الكثير من الموظفين وأرباب العمل اليومي من الكسبة ومن لديهم التزامات اجتماعية وإنسانية ومشاغل حياتية ضرورية، دفعهم ذلك الظرف الطارئ إلى ملازمة البيوت أو قطع المسافات الطويلة سيرا على الأقدام.
قعدت الصبح وجيت شفت الوضعية وباوعت، يا بشنو القضية شنو السالفة ما يعرفون، على أساس قايلين منع تجوال محل مال الزاني اشتغل شارع النهر، الثاني متردد يعني بين الأرض أروح، إذا أروح أضمن أرجع، ويا هاي الشغلة.
احكينا اليوم شنو القضية؟
والله طلعت ساعة 8 و10 هيجي من الكاظمة، شفنا المناطق مسدودة، رجعنا دبينا السيارة وراح نروح مش للدولة.
كم شغل؟
والله عندنا شغل على باب الله طبعا، فلتر مال السيارات، نشوف إذا اكو سيارات نركب نروح، ماكو نرجع البيوت ليش نسوي؟
تفاجأت السيارات ما موجودة، جيت كلها هاي مشي، أنا في منطقة الشعلة، مشي الحال لحد الآن الساعة عدن.
لك التزام اليوم؟
والله عندي مراجعة أني، مراجعة بدارة التقاعد، لحد الآن صار تقريبا من 4 ساعات أو أكثر من 4 ساعات. المفروض يبلغون بأنه بطريق سادي أو إجراءات أمنية تصير.
معظم الدوائر الحكومية توقفت عن تقديم الخدمات بعد تعذر وصول الكثير من الموظفين إلى أماكن عملهم، مثلما أغلقت أبواب المحال في الأسواق والمراكز التجارية، وتوقفت حركة توافد الطلبة والتلاميذ نحو الجامعات والمدارس. مع ذلك القرار الأمني الذي باغت الناس وجعلهم في مقدمة قائمة المتضررين كما يؤكدون.
بدي اروح للمستشفى مال الكرخ العام، بدي اودي والدتي على موعد مال العلاج الطبيعي، تفاجئنا طبعا بهذا الشيء، لا قالوا لنا ولا علمنا طبعا، مال الطرق مزودة طبعا.
ايش صار لكم بالشارع تنتظرون؟
والله صار ساعة طبعا، الناس تمشي خطي وناس كبار طبعا، ومحالة هذه، بس شو نسوي بعد؟ حكومتنا هاي وعد.
شوف الحجية، حجية الله يساعدك، شوف ايش قاعدة يعني ما قادرة.
اي والله متخربطة، والله مالي خلق، بدي اروح مات الكرخ العام مستشفى.
تعبت اليوم؟
ما اقدر اقعد. والله ما ادري يا ابو الله هو يصفيها.
شنو اليوم الفاجئك من الصبح وانت اصلا وين كنت تيجي تروح؟
متوجه للفندق مالتي، ماكو سيارات، منع تجول منع تجول، ما نعرف. المشكله البارحه بالليل حلمت على صغاره، شلون مال ايام قبل، شو قعدت الصبح لقيت منع التجول. هو هاي احنا جبناها من الثمانين ولحد الان يوم ويشي، يعني عبالك داعين علينا.
حاله السريه والكتمان التي رافقت قرار الجهات الامنيه بايقاف حركه المركب في شوارع بغداد لساعات طويلة فتحت الأبواب على مصراعيها لنفاذ العديد من الإشاعات التي يمكن أن تثير البلبلة والفتن في ذلك التوقيت الحرج من عمر الدولة على حد تعبير بعض من الناس في الشارع.
عالم قامت بالسعاية أوف مع السيارة مفخخة وبالعشرة وقالوا هاي الأحزاب بيناتهم كاتلين صالح المطلق وناس تقول أشكال يعني الحكي، تعرف العراقيين كل من بكيفه، بس العالم صار رعبت، حتى العالم يعني قامت تحسب غير حسابات.
يعني أنا قاعد صبح اول ما قعدت من النوم سمعت واحد يركض ويصيح يقول شو اسمه صالح المطلق مهدد، ناس تقول لا قتلوه، ناس يقولون يعني انقلاب عسكري، ما تعرف هواي الحديث هواية. والله احنا ما بحاجة، احنا اللي بينا مكفينا.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
إلى ذلك نفى المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ ما تردد عن ربط تلك الإجراءات الأمنية بنبأ أشيع عن اغتيال رئيس جبهة الحوار الوطني المبعد عن الانتخابات صالح المطلق.
النائب صالح المطلق لا يوجد أي شيء عليه وهو بسلام، وأتصور أن هناك محاولة لتشويه الأجهزة الأمنية وما تقوم به. بالتأكيد نحن نطمن المواطنين كما طمنوا كل الأجهزة الأمنية، هذه إجراءات استباقية وإجراءات احترازية.
فيما نفى المتحدث باسم وزارة الدفاع إشاعات تحدثت عن محاولة لانقلاب عسكري، مشيرا إلى أن وقت الانقلابات العسكرية قد ولى.
طبعا هذا شيء مضحك، والجيش العراقي هو مؤسسة وطنية عراقية تابعة للحكومة العراقية، وعلى من ينقلب؟ هل ينقلب على نفسه؟ الآن العراق بلد حر ديمقراطي، القرار قرار ليس انفرادي، لا وجود لأي حركة لأي عسكري سيارة عسكرية في الشوارع بدون موافقة ومن أعلى السلطات.
قال المدير العام الجديد لشركة نفط الشمال حميد الساعدي إن خطة لزيادة إنتاج النفط المستخرج من الحقول الشمالية يجري تنفيذها في الوقت الحاضر. وكالة فرانس بريس الأنباء نقلت عن الساعدي قوله إن الملكات الفنية والهندسية في الشركة تعمل على تطوير حقل العجيل النفطي الواقع قرب جبال حمرين بين كركوك وتكريت بهدف إضافة 28 ألف برميل يوميا في الربع الأول من العام الحالي إلى إنتاجه البالغ 5000 برميل يوميا. وأشار الساعدي إلى أن خطة الشركة السنوية والفصلية تشمل تطوير عموم حقول الإنتاج في 70 بئرا نفطية من قبل خبرات فنية عراقية. يذكر أن شركة نفط الشمال التي تنتج قرابة 670 ألف برميل يوميا يعمل فيها 16 ألف موظف، ولها امتدادات في 9 مدن تقع على الحدود السورية والإيرانية والتركية ومدن وسط وشرق وغرب العراق، وتضم حقول كركوك وباي حسن وبابا وجنبور وعجيل والخباز ونجمة والقيارة وغيرها. يشار إلى أن وزارة النفط عينت الساعدي قبل 10 أيام في منصبه الحالي، ورافق ذلك تهديد موظفين ونقابيين في الشركة بالقيام بتحركات سلبية إذا لم تتم إعادة النظر في هذا القرار. المزيد عن طبيعة الإشكالات التي رافقت التعيين الجديد في تقرير غسان علي.
اتهامات وانتقادات وجهت لوزارة النفط العراقية على خلفية قرارها القاضي بإنهاء خدمات المدير العام لشركة نفط الشمال مناع عبدالله العبيدي وتعيين حميد الساعدي بدلا عنه، وفي الوقت الذي وصف فيه مجلس محافظة كركوك قرار وزارة النفط بأنه يحمل أبعادا سياسية، إضافة إلى أنه يعد تجاوزا على صلاحيات مجلس المحافظة وتهميشا له. يرى مقرر لجنة النفط والغاز النيابية جابر خليفة جابر أن وزارة النفط تتصرف بشكل انفرادي من خلال تعيينها المدراء من دون استشارة مجلس المحافظة، مضيفا أن الدستور أعطى لمجلس مجالس المحافظات صلاحيات ترشيح 3 مدراء عامين وعلى وزارة النفط أن تختار أحدهم.
وزارة النفط تتصرف بشكل انفرادي وبشكل تسلطية وديكتاتورية في كل قرارات التي تتخذها، وإذا كانت يعني تتجاوز حتى على صلاحيات البرلمان مثلا فكيف تتجاوز على صلاحيات المحافظة؟ طبعا هذا أمر قلت لك ليس بمستغرب، وكان ينبغي التشاور والرجوع إلى قوانين المحيط. من صلاحية مجلس المحافظة ترشيح 3 مدراء عامين وتختار الوزارة أحدهم، وليس من حق السلطة المركزية أن تفرض مديرا عاما على المحافظة.
فيما يتهم عضو اللجنة القانونية النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون وزارة النفط العراقية بخرق الدستور وقانون مجالس المحافظات من خلال قرار تعيين مدير جديد لشركة نفط الشمال دون الرجوع لمجلس محافظة كركوك، مشيرا إلى أن شركة نفط الشمال تقع في محافظة كركوك وبالتالي فيجب أن يكون لسكانها رأي في إدارة هذه الشركة.
تعيين مدير عام سواء كان مدير عام النفط الشمال أو أي مدير عام من قبل الحكومة الاتحادية مباشرة أنا أعتقد هو خرق لقانون المجالس المحافظات، ويجب أن يكون لأنه هو يخدم المحافظة فيجب أن يكون كل أبناء المحافظة الممثلين أبناء المحافظة مجلس المحافظة هم الذين يوافقون على مثل هذا التعيين.
وكان موظفو شركة نفط الشمال طالبوا الأسبوع الماضي وزارة النفط العراقية بالعدول عن قرار إقالة مدير عام الشركة، مهددين من اللجوء إلى الإضراب عن العمل ووقف تصدير النفط العراقي من حقول المحافظة إلى تركيا في حال عدم التراجع عن قرار الإقالة، بيد أن المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد يؤكد في حديث لإذاعة العراق الحر أن القضية تنحصر في تجاوز المدير السابق لشركة نفط الشمال للسن القانونية للتقاعد، وبالتالي تم تعيين بديلا عنه، مضيفا أن المدير الجديد عامل في الشركة لأكثر من 40 عاما ولا توجد أي دوافع لدى وزارة النفط من جراء هذه التغييرات.
إحالة السيد مناع الأويدي مدير عام شركة نفط الشمال السابق إلى التقاعد كان هو بسبب السن القانونية، وأيضا بعد فترة التنديد استمرت 3 سنوات وهو ما يسمح به القانون. أما فيما يخص تعيين السيد حميد السعدي كان هو وكيلا للسيد مدير عام شركة نفط الشمال، وقد أمضى هذا الرجل أكثر من 40 عام في هذه الشركة وأيضا شركة نفط الشمال، وبالتالي ليست هناك أي دوافع أخرى. يعني من كان يشغل هذا المنصب كان من القومية العربية، ومن جاء بديلا عنه من القومية العربية أيضا.
ويوضح جهاد أن القانون العراقي أعطى لوزارة النفط العراقية الحق في إجراء تغييرات في المناصب العليا فيها ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب، داعيا في الوقت ذاته جميع القوى السياسية إلى إبعاد الوزارة عن الصراعات والتصفيات السياسية بحسب تعبيره.
من حق وزارة النفط أن تقوم بتعيين الشخص المناسب في المكان المناسب بعيدا عن الصراعات السياسية وغير ذلك، وبالتالي يعني وزارة النفط العراقية يعني تناشد جميع القوى السياسية أن تبعد الوزارة من الصراعات وتصفية حسابات وغير ذلك، لأن وزارة النفط تتعامل بمهنية في إدارة هذا القطاع المهم.
غسان علي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نأتي إلى نهاية ملف العراق لهذا اليوم، شكرا لإصغائكم ونلتقيكم بخير.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا،
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها. شوف،
هذه إذاعة العراق الحر.
شيلك حيدهم ناس ما لهم عزو.
يبعدون أسمال المهج
هذه إذاعة العراق الحر.
نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم من جديد إلى بقية مواد برامجنا، والتي تتضمن حلقة من البرنامج الأسبوعي نوافذ مفتوحة، إعداد وتقديم فريال حسين. وقبل ذلك نستمع إلى متابعة من مراسل إذاعة العراق الحر في الموصل عن الجهود التي تبذلها منظمات محلية غير حكومية لدعم الصحفيين والإعلاميين. مستمعين الكرام، أعلنت في بغداد نتائج اللجنة الخاصة التي كلفتها الحكومة العراقية دراسة أفضل الخيارات للاستفادة من القصور الرئاسية التي شيدها النظام السابق على مدى 3 عقود. التفاصيل في سياق التقرير الصوتي التالي الذي وافانا به مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم، ويقول فيه:
أعلنت وزارة الدولة للسياحة والآثار النتائج التي توصلت إليها اللجنة المكلفة من قبل الحكومة العراقية لدراسة أفضل الخيارات للاستفادة من القصور الرئاسية التي بناها النظام السابق بان حكمه العراق لما يزيد عن 3 عقود من الزمن. وقد تمحورت هذه النتائج في توصيات 3 جاءت على لسان الناطق باسم الوزارة عبد الزهر الطلقاني في تصريحه لإذاعة العراق الحر.
الأمان العام للمجلس الوزراء شكلت اللجنة ترأسها مستشار وزارة السياحة والآثار وعضوية وزارات أخرى فاعلة لبناء توصيات في استثمار بعض هذه القصور وهذه التوصيات الحقيقة باستثمارها كمواقع سياحية، ورأي آخر باستثمارها كمنتديات ثقافية، وأخرى تستعمل كمتاحف فلكلورية أو للآثار أو للمخطوطات.
من جهتها أعربت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار في البرلمان العراقي وعلى لسان عضوها علي الأديب عن تأييدها للتوصية القائلة بتحويل القصور الرئاسية إلى منتجعات سياحية.
إذا ما أهلت هذه القصور فستكون حوالا لحركة السياحة العراقية، اعتماد الموازنة العراقية على النفط مغامرة. السياحة بالأساس مصدر من مصادر تمويل الموازنة العراقية. إذا ما فعل هذا الجانب أعتقد بأن الموازنة العراقية ستتحرر نوعا ما من الاعتماد على موارد النفط.
كما يجد الأديب أن هذه القصور ستجذب إليها الكثير من السواح وخصوصا من الأجانب.
السياحة الآثارية يمكن أن تستقبل الدارسين والذين يحاولون أن يتطلعوا للحضارات القديمة وخاصة الغربيين، وعلى هذا الأساس يمكن بسرعة هذه القصور تدر على العراق أموال إضافية.
فيما يعتقد مهتمون آخرون بالشأن الثقافي والسياحي أن من الأفضل الأخذ بالتوصية القائلة بتحويل تلك القصور الرئاسية إلى متاحف في ضوء الحاجة الملحة إلى هذا الأمر. والمسرحي الدكتور شفيق مهدي:
يعني أنا بإطلاع الشخصي متاحف أفضل، ما يربو على 75% من آثار العراقية الآن في مخازن وملقات على الأرض. نعم تم تأهيل تقريبا المتحف الوطني، لكننا نحتاج إلى متاحف كثيرة في المحافظات، خصوصا وأن بعض من هذه القصور موجود في المحافظات.
في الوقت ذاته يرى مهدي أن تبدأ الجهات المعنية أولا بتثقيف الناس تجاه موضوعة السياحة قبل تفكيرها باستحداث أماكن سياحية جديدة.
السياحة بشر وليست قصور، يجب أن نأهل الناس لهذه التوجهات.
يشار إلى أن العديد من تلك القصور قد استخدمت بعد العام 2003 إما كقواعد عسكرية للقوات متعددة الجنسية أو سفارات أو مقرات لبنايات حكومية. محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وننتقل إلى شمال البلاد، حيث قامت منظمات محلية غير حكومية في نينوى أخيرا بتكريم نخبة من الصحفيين الرواد. مراسل إذاعة العراق الحر في الموصل وافانا بالمتابعة التالية التي تتضمن لقاءات أجراها مع عدد من المكرمين ومعنيين في منظمات المجتمع المدني التي تعنى بدعم المبدعين.
تسعى منظمات غير حكومية مهتمة في مدينة الموصل بتقديم ما باستطاعتها من دعم وعون للإعلاميين والصحفيين، منها تكريم عدد من الرواد والمبدعين مؤخرا. ممثل الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين في نينوى ياسر الحمداني تحدث لإذاعة العراق الحر عما قامت به الجمعية في هذا المجال.
الجمعية العراقية طالما اهتمت طوال الفترة الماضية بالصحفيين وأمورهم ومشاكلهم،
جمعيتكم كرمت اليوم الرواد من الصحفيين في نينوى، ماذا عن الشباب خاصة الذين يعملون في الميدان حاليا؟
نعم، هذه الخطوة الأولى لتكريم المبدعين من الجيل الماضي والذي لا زال موجودا، لنشعرهم أن هناك من يهتم بهم.
وعن مشاركة الدوائر الحكومية وممثلي الإعلام فيها في مثل هذه النشاطات تحدث الباحث سعد زغلول.
مثل هكذا المناسبات احنا نشجع عليها وندعمها، ولكن الملاحظ حقيقة انه غياب المؤسسات ذات العلاقة المعنية بالابداع. مع الاسف مديرية التربية غائبة، الجامعة غائبة، البيوت الثقافية، المؤسسات الابداعية في المحافظة، يفترض بهذه المؤسسات ان تكون حاضرة. يعني احد المكرمين اليوم واحد من اعمدة الجامعة الاعلامية وعمدة الجامعة الابداعية، لم يعني تكلف نفسها الجامعة بارسال مندوب او ممثل لحضور هذا التكريم.
ويعد تكريم رواد الصحافة في الموصل بحسب رئيس تحرير جريدة الإصلاح صباح الأطرش جزءا من تقاليد متعارف عليها غيبتها ظروف اليوم.
التفاتة مبدعة لنخبة من صحفي وكتاب المحافظة، وقد جاءت في وقت اعتقدنا فيه بأن هكذا قيم وهكذا ممارسات قد ضاعت في غضم الظروف البائسة التي أوجدها الاحتلال في عراقنا العزيز. وأغتنم هذه الفرصة لأؤكد بأننا ورغم كبر سننا أعيدهم على البقاء دوما بإذن الله تعالى في قمة العطاء من أجل عراقنا ومدينتنا الحبيبة.
وقد فتحت تغييرات نيسان عام 2003 السياسية الباب على مصراعيه أمام حرية الصحافة في العراق بعد أن كانت مقيدة بقطب واحد. ورغم هذه الحرية ما زالت الخطورة والمعاناة تكتنف عمل الصحفيين العراقيين بسبب ظروف البلاد وتعرقل عملهم، بل وكثيرا ما تهدد حياتهم. صحفي الموصل طالبوا بقوانين وتشريعات توفر الحماية لهم وتضمن حقوقهم، من ذلك ما تحدث به مدير إعلام جامعة الموصل ثامر معيوف.
الصحفي حقيقة بحاجة إلى قانون وإلى حماية حقيقية تكفل له حياته، كما يحدث مثلا في جمعيات الهلال الأحمر، الصليب الأحمر، أن تتفق الدول على حماية هذه الفرق الفعالة النشطة في مناطق الخلاف والقتال والمناطق الساخنة. الآن الصحفيون وحدهم يحمون أنفسهم، لذلك عندما تتشكل جمعيات الدفاع عن حقوق الصحفيين فإن عملها الأول هو أن توفر قاعدة حقيقية لقانون حقيقي يلزم الجهات المختلفة في الدولة أن تحمي هؤلاء الصحفيين.
عشرات الضحايا ما بين شهيد وجريح راحوا ضحية للكلمة الحرة في مدينة الموصل لوحدها منذ عام 2003 ولغاية الآن، ما يستلزم وقفة من الحكومة تحمي بها عمل الباقين من هذه الشريحة وتضمن حقوقهم وأيضا حقوق الراحلين والمتضررين منهم. إذاعة العراق الحر، الموصل.
كثر الجدل مؤخرا،
تنقل صحيفة الرأي عن
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات في محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقابة
على الحدود السورية العراقية
قبالة متوسطة العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوة تجد
بغداد،
البصرة، أربيل،
كربلاء،
دهوك،
معقوبة،
العمارة،
الناصرية،
السليمانية،
الموصل،
كركوك،
النجف الأشراف،
الحلة،
السماوة،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحرة.
خسرت
تأتيني من خدة دمع أنساك منسيني خذلتيني روح مودعة بحسرة خسرتيني
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرز، وفي النجف على موجة FM بذبذبة مقدارها 107.8 ميجاهرز، وفي السماوة على موجة FM بذبذبة مقدارها 93.6 ميجاهرز. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نبقى الآن مع حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي نوافذ مفتوحة، إعداد وتقديم فريال حسين.
من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين.
أهلا أهلا أهلا، موعد آخر حافل بالمحبة والسلام لمستمعي إذاعة العراق الحر، وبطاقة دعوة من أسرتنا للمشاركة في حلقة هذا الأسبوع من برنامج النوافذ المفتوحة، متمنين السعادة والهناء لكل العراقيين أينما كانوا. أهلا بكم وبالحبا مزاجل، وابقوا معنا.
يا حمام جاي من بلادي ودى وحبابي لي بجنحك سلام.
بداية أرحب بمخرج البرنامج ديار بامرني. أهلا وسهلا ديار.
أهلا 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 بفريال وبكل مستمعي وأصدقاء برنامج نوافذ مفتوحة.
ديار، من المشاركات اللي دائما احنا نأجلها ووصلتنا من أعتقد من أسبوعين مشاركة من المستمعة كوثر الحياني من الديوانية، وتقول أعجبتني بعض العبر والدروس الغنية التي كتبها ألمع كتاب أمريكا اللاتينية الروائي الشهير جابرييل غارسيا وهو على فراش المرض، كرسالة وداع إلى أصدقائه والعالم. سأنام قليلا وأحلم كثيرا، مدركا أن كل لحظة نغلق فيها أعيننا تعني خسارة 60 ثانية من النور.
كما كتب غارسيا أيضا: لقد تعلمت منكم الكثير أيها البشر، تعلمت أن الجميع يريد العيش في قمة الجبل غير مدركين أن سر السعادة يكمن في تسلقه. تعلمت أن المولود الجديد حين يشد أصبع أبيه للمرة الأولى فذلك يعني إنه أمسك بها إلى الأبد.
ويقول أيضا الكاتب الشهير غارسيا: حافظ بقربك على من تحب، اهمس في أذنهم أنك بحاجة إليهم، أحببهم واعتني بهم، وخذ ما يكفي من الوقت لتقول لهم عبارات مثل: أفهمك، سامحني من فضلك، شكرا، وكل كلمات الحب التي تعرفها. طبعا الشكر والحب لك يا كوثر على هذه الاختيارات.
أنا ممنون لبنونا، أنا ممنون لبنونا، أنا ممنون لبنونا، أنا ممنون لبنونا، أنا ممنون لبنونا.
فريال طرح برنامج نوافذ مفتوحة في حلقته الماضية سؤالا، وهو معرفة اسم أحد مطربي الريف الذي ولد في الشطرة عام 1909 وغنى أغاني اشتهرت منها.
هنا يا من كنا وكنت جينا وقفنا ببابك، والف الجهل ما ينسى شمالك نسيت أحبابك. كما غنى ذلك المطرب أغنية حبيبي اللي أود يما يا يما وأغنية الدكتور، واشتهر المطرب الراحل بمسبحته التي ترافقه في كل تصوير تلفزيوني لأغاني.
قلت يا عينات، قلت أنا عينات، أول العيش رتويات، قلت يا عينات ويا نوان.
وبعد إجراء القرعة فريال أؤكد على القرعة لأنه إجانا إيميل قبل يومين يقول أن هناك فساد إداري في البرنامج.
طبعا أنا استغربت.
فأنا رح أؤكد على كلمة القرعة، وإجرينا القرعة في هذه المسابقة وفازت المستمعة الإعلامية إسراء سعد من محافظة المثنى. فريال أنت التقيتي بها وتحدثت عن نشاطاتها في المجال الإعلامي، خلي نستمع إلى المقابلة.
أحب أجمل ترحيب الإعلامية من محافظة المثنى إسراء سعد. أهلا وسهلا بيج ببرنامج نوافذ مفتوحة.
أهلا وسهلا حضرتك، أنا عفوا
العراق الحر.
أهلا وسهلا بكم. إسراء، طبيعة عملك يعني إعلامية، هل أنت مراسلة للإذاعات أم لمحطات التلفزيون أم تشتغلين في عالم الصحافة؟
حقيقة أنا بديت العمل بالإعلام والمجال الإعلام من عام 2008. طبعا أنا حيل سعيدة كان هذا العمل يعني جاء يعني عبر موهبتي، يعني أنا من زمان يعني هوايتي وموهبتي بالإعلام، والحمد لله والشكر يعني مثل ما أقول درجت في المحافظة، محافظة المثنى كان هي إحدى المحافظات الجنوبية اللي صعب يعني أخذ ميل كانت تشتغل بالتلفزيون أو هاي. الحمد لله أول كانت أول باية اللي يعني كان بمجال التلفزيون المثنى. بعدها اشتغلت كمراسلة قناة العراقية، وحاليا أقدم برامج مباشرة وأدي برامج تلفزيونية ومباشرة أيضا اسمها السعادة الأسرية. والحمد لله
إسراء، يبدو نشاطك جدا واضح في مجال الإذاعة والتلفزيون. احنا نهنيك لأن انت شاركتي في سؤال اليوم، وأيضا انت فزتي بجوابك، والسؤال كان أحد مطربي الريف ولد في الشطرة عام 1909 وغنى أغاني اشتهرت منها نايا من شنة وشنت، جينا وقفنا ببابة، كما غنى هذا المطرب يما يا يما وأغنية الدكتور، واشتهر هذا المطرب بمسبحته اللي امتزجت خرزاتها بالعطور والنغم والحنين. فممكن نسمع منك جواب هذا السؤال، من هو هذا المطرب؟
وهو المطرب يعني المشهور داخل حسن.
طيب طبعا هي وصلتنا العديد من الرسائل، قسم منها تذكر انه هو حضيري ابو عزيز، وايضا العديد من الرسائل جاوبت على هذا السؤال، ولكن احنا بالقرعة طلع اسمك يا اسراء، واحنا طبعا نهنيك بهذا الفوز. الهدية هي لقاء البرنامج. اشكرك جدا، واحنا طبعا ايضا بودنا نهدي لك اغنية، فاي اغنية تحبين؟
طبعا احب واحدة من الاغاني داخل حسن.
تدللين اسراء.
بدي اتكي على الروح وانت عز منها، بدي اتكي على الروح وانت عز منها، كل الاسف يا حيف خياب الضيلها، كل الاسف يا حيف.
الآن راح نتوقف مع السؤال الجديد للبرنامج، ووردنا من المستمع أبو شعلان من تكريت. طبعا شكرا وتحية لأبو شعلان، والسؤال هو: من القائل؟ وقد ناحت بقربي حمامة يا جارة لو تشعرين بحالي، وقد غنى هذه القصيدة الفنان الكبير ناظم الغزالي.
إذن أكرر السؤال: من هو القائل؟ وقد ناحت بقربي حمامة أيا جارة لو تشعرين بحالي، وقد غنى هذه القصيدة أيضا الفنان الكبير ناظم الغزالي.
طبعا القصيدة جميلة والأغنية لناظم أيضا جميلة.
ننتقل إلى المشاركات والرسائل التي وصلت خلال هذه الفترة، والتي تحدثت معظمها عن مشاكل اجتماعية، ومنها مشكلة البطالة والعاطلين عن العمل. البرنامج التقى المستمع صبيح ألوان من الديوانية وهو يتحدث عن هذه المشكلة.
أعمل سابقا بحماية مديرية منشآت ديوانية.
نعم.
سبق أن حولونا حشر فأعد جيش ولحد الآن ما ظهرت لي.
نعم، أنت حاليا يعني عاطل عن العمل؟
نعم، أنا حاليا ما أكل لا شغل ولا عمل، يعني أي شغلة نتجه إليها سبحان الله عز وجل ما تصير.
طيب ما حسبوا لكم يعني تقاعد لما كنت تعمل؟
لا ما حسبوا لنا أي شيء، إحنا بقينا من محافظة ديوانية 300 اسم ما طلعت اسمانا.
طيب ما قابلتوا مسؤولين في مجلس المحافظة أو رئيس المجلس أو محافظ الديوانية؟
وقابلنا محافظ الديوانية وأعضاء مجلس محافظة، وقابلنا مدير التربية الديوانية، ماكو يعني كل بسيطة وغيرنا إن شاء الله يصير خير وماكو أي نتيجة. هاي صار لنا تقريبا بالسنة وست شهور أو سنة سبعة شهور.
طيب سيد صبيح، كم طفل عندك؟
عندي أربعة، وحاليا لا جنسي ولا عقد زواج، ما ملينا وعجزنا والله يشهد. لحد أول البارحة احنا دارين اتصال هاتفي ومديرة التربية الديوانية، أي نتيجة ماكو. يوم 12/12/2009 صار حادث بالبيت، فجت عيالا صوبه وما خلت عجلها، لا طلع فرق الجزاء وأطفالي.
طيب سيد صبيح، احنا من خلال البرنامج احنا نعرض مشاكل المستمعين، ويعني يبدو مشكلتك ايضا من المشاكل الصعبة. نأمل انه احد المسؤولين يسمع هذا اللقاء ويقدم العون لك ولرفاقك ل 300 واحد، واني اقدم لك الشكر الجزيل سيد صبيح، وايضا تحياتي الى العائلة.
شكرا جزيلا، تحياتي لكم ومشكورين على هذا الاتصال، وصار الزحمة عليكم، ألف شكر. ومن دعم المتابعة إذاعتكم شكورين على الاتصال، وألف شكر.
طيب أنت تتابع إذاعة العراق الحر من قبل السقوط ولا بعده؟
لا قبل السقوط إلى حد الآن أتابعها.
طيب احنا نشكرك سيد صبيح، وبودنا نقدم لك أغنية من الأغاني اللي تحبها.
والله كيفكم على الوطن، على أي شيء، على الأم اللي يعجبكم.
أحبك يا عراق يا بلد الحبايب، ذايباني بيك وانت بدمي ذايب. أحبك يا عراق.
ويسرنا اليوم أعزائي أن نستعرض عدد من أسماء المستمعين الذين بعثوا برسائل تحية للبرنامج وحاولنا الاتصال بهم ولكن دون جدوى، ومنهم فتح الله عماد حميدي المطر من تكريت،
ورئيس رابطة المحبة العراقية عبدالله الجبوري من كركوك،
وكذلك رسالة كانت من مديرة السلامة المدنية في صلاح الدين طبعا دون اسم، وأيضا حاولت الاتصال بها دون جدوى،
ومن الديوانية ناحية الشنافية المستمع جميل عبدالله السلامي.
والله جمل وطن، أحبك يا حبيبي يا دار الحبايب.
أعزائي النافذة الفنية لحلقة هذا اليوم من برنامج النوافذ المفتوحة، نستضيف فيها الممثل والمخرج التلفزيوني سوران علي شريف، الذي انتهى مؤخرا من إخراج العديد من فيديو كليبات لمطربين عراقيين، كان آخرها فيديو كليب للفنان أكرم الرحال بعنوان الخاينة، ويستعد الفنان حاليا لإخراج فيديو كليب جديد للمطرب الشاب ماهر أحمد. ومراسلة الإذاعة في عمان فائق رسول سرحان التقت الفنان سوران علي شريف وتحدث عن آخر نشاطاته.
عندي مشروع جديد مع الفنان العراقي المطرب ماهر أحمد، أغنية جديدة وإن شاء الله يعني هالأيام نصورها.
طيب آخر فيديو كليب صورت لمن كان؟
والله آخر فيديو كليب كان المطرب الفنان أكرم الرحال بعنوان الخاينة، أيضا من ألحان نصرة البدر وكريمة ضيان الميالي، وتم التصوير كله في سوريا يعني.
طيب شنو الظروف يعني اللي تواجهكم، الصعوبات اللي تواجهكم خلال تصوير الفيديو كليب؟ اكيد اكو معوقات.
فيما يخص الانتاج، انت عارفين الكليب العراقي ما ممكن ان يرتقي الكليب العربي لكذب واحد، او الكواليتي العرب يشتغلون على الارض سينما، احنا بدنا نشتغل فيديو، يعني بدنا نشتغل اتش دي، بتغيير اتش دي، الان الكاميرات متطوره بس اسمه فيديو مو سينما. انت عارفين الفرق بين تشتغلين في سينما 35 ملم وما تشتغلين شريط فيديو اتش دي، مع العلم الاتش دي هي الان افضل نظام تلفزيوني. بس العرب تجاوزوا هذه القضية، يعني خاصة تعرفين روتانا مروتانا بدوا يشتغلون قضية الفيديو كليب هو اللي هو سينما 35. ولهذا أنت لما تجين تشوف الكليب العراقي وتشوف الكليب العربي خلي أكو فرق، أكو فرق بالصورة، أكو فرق بالبرد، لأن تعرفين كاميرا السينما بين غير شيء والفيديو غير شيء. ما بقدر أنا هسه أقول لك الصراحة، أنا كصاحب استوديو الآن صاحب شركة، يجيني المطرب أتصور كل التكاليف، المطرب بيتحملها، والطامة الكبرى وين؟ إن المطرب الآن ما عندنا غير محطة واحدة غنائية اسمها أغانينا. المطرب الآن لما يروح يسجل يدفع مبلغ على مدة طلع الأغنية بشهر حصريا، فتخيل يعني المطرب الآن هو اللي ده يصرف يعني حتى على العرض الأغنية ده يدفع فيه. مع كل هذا يعني يمكن نشوف احنا جهد الشباب اكو اغاني تطلع وتحقق حضور ايضا عربي.
طيب سارة نتحدث عن اخر عمل لك تلفزيوني ولو بشكل سريع.
والله انا اخر عمل تلفزيوني لي هو فاصولي، عمل اتصور هو كان يعني تقريبا خلينا نقول التجربه الاولى هي كدراما تلفزيونيه ومنوعات برنامج.
من شارك بالتمثيل؟
يعني شارك بالتمثيل عبد الرحمن المرشدي، طبعا اوجه له تحيه، هو بالسويد واجا من السويد مشكور طبعا على مود العمل واجا وشارك، ونافي مهدي ايضا اوجه له تحيه اللي هو بالعراق، وسعد خليفه اللي موجود بسوريا.
كممثل افضل عمل شاركت به وترك مكانه طيبه في نفسك؟
يعني مقل صار لي 10 سنين يمكن مثلت 9 اعمال فقط. عملية منها للمخرج المرحوم الله يرحمه جناب إن شاء الله عدنان إبراهيم، مواطن جيل من الأعمال اللي أعتز بها، يعني هو هذا كان يعني آخر عمل، وكثير كثير يعني كثير ذكريات عندي حلوة، وتعلمت يعني خضت هذه التجربة لأنه كان المرحوم عدنان إبراهيم. قبلها أكيد طبعا أكو محطات
بس من الأعمال اللي أتجديها أيضا في عمل اسمه حلبة القانون. هذا كان عام أعتقد الحين عمري أسير راح أقول
لا دي
العمل هذا سنة 1997 كان عمل إخراج مخرج جماعة الجاسم اللي في الممثل أيضا قحطان صغير كان بي شخصية يعني مميزة لي يعني أول مرة أدخل تجربة تيجي دور الدلوع ما له علاقة فيها إطلاقا يعني ومشكورين على الاتصال طبعا
أشكرك
سائق رسول سلحان إذاعة العراق الحر عمان
تروح وتجي بالسلامة حبيب قلبي الوحيد حضني وافتقدك حبيبي شلون وانت بعيد.
حتى نلتقي من جديد نقدم أحلى الأماني لمستمعينا في كل مكان وكونوا معنا في الحلقة المقبلة من برنامج النوافذ المفتوحة.
يا حبيب روح أضمك ما تغيرني المسافة كل يوم حبك يزيد ما تغيرني المسافة كل يوم حبك يزيد.
هذه إذاعة العراق الحر نرحب بمستمعينا الكرام ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي irIQ@rferl.org هذه إذاعة العراق الحر.